بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، إن الحديث والتذكير بالحقوق التي أوجبها الله تعالى علينا هو من الأهمية بمكان. من المهم أن يتعرف المسلم على حقوق الله تعالى عليه، وأن يتعرف على حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف على حقوق الوالدين، وأن يتعرف على حقوق الجيران، وأن يتعرف على حقوق كبار السن، وأن يتعرف على غيرها من الحقوق التي أوجبها الله تعالى وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. إن التعرف على هذه الحقوق هي بوابة للخير وطريق للصلاح والفلاح في العاجل قبل الآجل. والمسلم بطبيعة حاله إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ، وإذا نبه رجع وأناب. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان إذا ذكر ولم يتذكر، أو وعظ ولم يتعظ، أو نبه ولم يرجع، فليفتش عن إيمانه، هناك خلل ونقص فيه. لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن الحق هذا هو شأنه وذلكم هو دأبه، إذا ذكر تذكر وعرف الأمر والنهي فرجع وأناب إلى ربه. كذلك عباد الله، إن الحديث عن هذه الحقوق تشعر المسلم بعظمة شريعة الإسلام ونعمة الإيمان التي نعيشها نحن معاشر المسلمين. هذا الدين الذي يحرص على تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الحديث عن الحقوق عباد الله هو طريق يفتح أمام المسلم ليتبين أين هو منها، وهل هو يسير في ركابها أم أنه معرض عنها. ألا وإن من جماليات هذا الدين الذي ننعم فيه بحمد الله عز وجل ما جاء يدعو إليه من تحقيق مكارم الأخلاق والحذر في الوقوع في رذائلها وسفسافها، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأحبكم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هكذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن الرجل أو العبد لا يبلغ بدرجة خلقه، بخلقه يبلغ درجة الصائم القائم. هذه هي منزلة الأخلاق في منظور وميزان الإسلام. ولما عرف السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ومن تمثل طريقهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، عرفوا ذلك فتمثلوا الإيمان والإسلام والأخلاق والآداب، فضربوا أروع الأمثلة في كونهم مسلمين، يعرفون الحقوق والواجبات فيحرصون عليها وعلى أدائها والتشمير في سبيلها. يقول أحد الدعاة: رأيت بمكة رجل قد تجاوز 90 من عمره، وهو قد جاء من بلاد حورب فيها الإسلام محاربة شعواء، قتل فيها العلماء والفقهاء، وجرف الإسلام منها جرفا، ولم يبق على دينه إلا من قل ووفقه الله عز وجل في السر. وكان هذا الإنسان الذي بلغ 90 من عمره ممن وفقهم الله عز وجل، وحبس نفسه اختياريا 60 سنة، وقد حبس نفسه، حكم على نفسه بالحبس من أجل ماذا؟ من أجل التمكين للإسلام وللا إله إلا الله وللقرآن في نفوس أبناء ملته وإخوانه وقومه، فكان يتفق مع أهل القرى فيجهزون له المكان المناسب، ويرسلون إليه أبناءهم وبناتهم بالليل خلسة فيحفظهم القرآن واللغة العربية والإسلام، حتى جاء الفرج من الله عز وجل. وهناك رجل آخر في إحدى البلاد هدى الله تعالى على يديه أكثر من 1000 نفس، 1000 نفس هدى الله تعالى على يديه، مع أنه لا يملك درهما ولا دينارا، ولكنه يملك لا إله إلا الله، ويملك القرآن، ويملك السنة، ويملك الأخلاق والآداب الإسلامية التي جاء بها رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فكان حريصا على هداية قومه، ومن يلقاه بطريقه، ومن يستشعر أن لديه قابلية للدخول في الإسلام. إخوة الإيمان، ألا وإن من تلك الحقوق التي لا بد للإنسان أن يتعرف عليها ويلم بها ويعرف لها قدرها، والتي جاء الإسلام يؤكد عليها، حقوق كبار السن. حقوق كبار السن يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام ذي الشيبة المسلم، الإنسان إذا بلغ مرحلة من العمر متأخرة فإنه يحتاج إلى العون، ويحتاج إلى المساعدة، ويحتاج إلى الرحمة، ويحتاج إلى الأخذ بيديه. وهذا هو ما جاء به الإسلام، يعمل على ترسيخه وتركيزه في نفوس أهله. إن من إكرام الله، فالإنسان الذي يحترم كبير السن قد أجل الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أمر بإجلال هذا الإنسان المسن. فأنا عندما أحترم هذا الإنسان بكبر سنه فإنما أنا أجل الله عز وجل. وكبير السن حقوقه تتفاوت، فكبير السن كالوالدين حقوقهما أعظم من غيرهما، والجار الكبير في السن له حق إضافة إلى حق الجوار. كذلك المسلم العام له حق احترام كبر سنه بالإضافة إلى احترامه كونه مسلما، كما أن لغير المسلم له حق احترام كبر سنه. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، تلك هي أخلاقنا التي جاء الإسلام يدعونا إليها. رسولنا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بوالده أبي قحافة، وكان على الشرك. بيت أبي بكر كلهم دخلوا في الإسلام إلا والده، والده بقي على الشرك حتى جاء الفتح لمكة. جاء أبو بكر بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو قحافة أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ اسمعوا إلى سماحة الإسلام وأخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. يقول لأبي بكر: لو تركت والدك في البيت حتى أنا الذي أذهب إليه. هذا الكلام عندما سمعه أبو قحافة وهو على الشرك سمع بلسما، سمع كلاما اخترق القلب المعرض المظلم، فأزال الغشاوة وأزال الظلمة. كلمات نطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فمسح صدره وقال له: أسلم. فأسلم مباشرة ودون تردد. هذا جانب مشرق من الجوانب المشرقة في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الجيوش للفتح كان يوصي الجيوش بأن لا يتعرضوا لشيخ مسن كبير. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وكبير السن ضعيف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى على رجل مسن في المدينة علامات الشوق والحزن والقلق. على من؟ على ولده الذي خرج يجاهد في سبيل الله. فما كان من عمر إلا أن رق لحال هذا الرجل المسن المشتاق لرؤية ولده الذي طالت غيبته عنه، فأرسل رسالة إلى أمير الجيش: إذا جاءك خطابي هذا فأرسل إلي كلابا من المنذر الكناني. وعلى الفور ما أن وصل الخطاب حتى انطلق كلاب ابن أمية إلى المدينة وهو لا يعرف السبب لماذا يستدعيه فاروق الإسلام. ولما أن وصل إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هدأ من روعه وسأله: كيف برك بوالدك؟ قال: كنت أختار أسمن الإبل فأنظف ضرعها حتى إذا جف حلبت له الحليب فسقيته منها. فاستضافه عمر في بيته، وفي الصباح استدعى والده فناوله إناء اللبن، فما أن وضع الإناء عند فمه قال: إني لأشم رائحة ولدي كلاب فيه. الله أكبر، لأن والده كان ضريرا ضعيف البصر، لم يشاهد ولده وهو جالس في مجلس عمر، لكن لما وضع الإناء على فمه شم رائحة ولده في الإناء، فقال له عمر: نعم إنه ولدك. فقفز الولد إلى أبيه يحتضنه ويخفف عنه وطأة الشوق للقيا. ثم أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه، أمر كلابا أن يتعاهد والده ما دام حيا، وأمر أن يصرف له من بيت مال المسلمين كأي جندي مجاهد على الثغور. هذا هو الإسلام، وتلك هي نظرته عباد الله للمسنين. وإنني من خلال معايشتي أنظر إلى بعض الصور التي أشاهدها، منها إيجابية ومنها سلبية. نرى بعض الشيوخ كبار السن عندما يخرجون من المسجد أو من المجلس أو من البيت وهو لا يحسن لبس نعاله، من الأبناء أو البنات تنافسوا على أن يضعوا النعال في رجل والدهم أو جدهم؟ من منا حرص على ذلك أيها المسلمون؟ من منا استشعر ما لهذا المسن من مكان وقدر؟ قلة قليلة أيها الإخوة من يتعايش مع هذه المعاني. من كان في بيته مسنا وكبيرا فليحمد الله عز وجل صباح مساء، لأن البركة والخير يحل في هذا المكان الذي فيه شيخ مسن يحسن إليه ويعان فيه. كم من كبار السن من أراهم في حر الظهيرة وهم يمشون إلى المساجد الظهر ولا العصر ولا الفجر، من الأبناء فكر في أن يستيقظ أو أن يحرك سيارته ليحمل والده أو جده فيوصله إلى بيت من بيوت الله؟ إن النفوس قد أصابها الوان والضعف وعدم التقدير وعدم الإحساس بما يعانيه هذا المسن عباد الله. فمن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتف الشيب. كثير من الإخوة يذهب إلى الحلاق وينتف أي شعر بيضة نتفها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتف الشيب. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها درجة وحط عنه بها سيئة، كتب الله له بها درجة وحط عنه بها حسنة وكتب وحط عنه بها سيئة وكتب له بها حسنة. هذا لمن؟ لمن شاب في الإسلام. فالشيب ليس عيبا، فالشيب ليس مرضا، بل أمر قد كتبه الله تعالى على بني آدم. سليمان بن عبد الملك دخل مسجدا فوجد فيه شيخا مسنا، فقال له: أتحب أن تموت؟ فقال الشيبة: لا، لا أحب أن أموت. فقال له سليمان: ولم لا تحب أن تموت؟ قال: قد ذهب الشباب وشره. دائما الشر يكون في سن الشباب، الخطر يكون في سن الشباب، الانحراف والتقصير يكون في سن الشباب. قال: ذهب الشباب وشره، وأقبل الكبر وخيره. فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. نعم، المسن دائما الذكر لله عز وجل، دائما الاستغفار. سئل أحد المسنين: لماذا أنت تذهب إلى المسجد قبل الأذان بساعة وساعتين؟ أولاده يستنكرون عليه، بمعنى أنهم تعبنهم، يعني ود المسجد وجيب من المسجد، ما وراهم شغلة إلا الشيبة. نعم، هذا واجب عليك أيها المسلم تجاه هذا الإنسان الذي رعاك صغيرا وتعاهدك حتى صرت قادرا كبيرا، أن ترد له الجميل. ليست منة منك عليه، بل واجب عليك شئت أم أبيت. فأجاب ذلكم الشيخ المسن: أذهب إلى المسجد لكي أتفرغ للاستغفار، للإنابة إلى الله عز وجل. هذا الشيب لعله عنده ذنوب في شبابه، يريد أن يستغل أيام عمره في التقرب إلى الله عز وجل. فكن أيها الولد عونا لوالدك المسن، أو جدك المسن، أو أمك المسنة في طرق أبواب الخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، الأمر الآخر الذي أحب أن أنوه إليه وأذكر به نفسي وإخواني، أننا في شهر رجب، ورجب أحد الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. الله عز وجل أمر المسلمين بأن لا يظلموا في هذه الأشهر أنفسهم، والظلم محرم في سائر الأشهر والأعوام، لكنه أعظم جرما وإثما في هذه الأشهر. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ أن يقع في الشرك، أن يقع في البدعيات، أن يقصر في الواجبات والحقوق، أن يفرط في الفروق، أن لا يصل أرحامه، أن يقع في المحرمات، إلى غير ذلك من الأمور المنهي عنها المسلم عموما طيلة حياته. والنهي أعظم في هذه الأشهر الأربع، كما أن هناك بدعا ابتدعها الناس في شهر رجب، كصلاة تسمى صلاة الرغائب، تصلى ما بين المغرب والعشاء، وهذه الصلاة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. كما أن الناس اعتادوا على عمرة تسمى عمرة الرجبية أو العمرة في رجب، وهذا لم يأتي عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وليس هناك دليل على تخصيص نهار أو ليالي شهر رجب بعبادة من العبادات. والخير كل الخير عباد الله في الاتباع والتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.